نرحب بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الكتاب المسموع، والذي نقرأ فيه من كتاب 40 حديثا عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، مع شروحات واستخلاص عبر للأستاذ الجليل آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله. وها نحن نصل إلى الحديث 30 من الكتاب، ويقول في الكافي عن حفص بن البختري قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخل عليه رجل فقال لي: تحبه؟ فقلت: نعم. فقال لي: ولم لا تحبه وهو أخوك وشريكك في دينك وعونك على عدوك ورزقه على غيرك؟ يسرد لنا الإمام دام ظله في بداية شرحه للحديث هذه الرواية قائلا:
حفص بن البختري كان من ثقات أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول: كنت عند الإمام عليه السلام ودخل شخص عليه ولا يذكر مشخصات هذا الشخص، فيسألني الإمام: هل تحبه؟ قلت: نعم، إني أحب هذا الشخص. وسبب عدم ذكر اسم ذلك الشخص إما لكون هذه القضية بالنسبة إلى الراوي ليست قضية شخصية، وقصده تبيين مسألة كلية، لذا لا يرى أنه من اللازم بيان اسم ذلك الشخص، أو أن ذلك الشخص كان شخصا خاصا والراوي لم يذكر اسمه من باب التقية. يقول عليه السلام: ولما لا تحبه وهو أخوك وشريكك في دينك وعونك على عدوك ورزقه على غيرك؟ ليس من الصحيح أساسا ألا تحبه، فإن أصل القضية هو أن تكون له محبا، لأنه أخ لك وشريكك في أمر دينك في المذهب والعقيدة، وهذا الشخص هو عون لك في مقابل عدوك. يعني إذا واجهت عدوك وكنت تحتاج في ذلك إلى طلب العون من شخص واستنصاره، فهذا الشخص وأمثاله هو من يمكنك استنصاره، هذه فوائده لك. وفي الوقت نفسه لا كلفة عليك في تأمين رزقه، ورزقه على الرب المتعالي. بناء على هذا، الأخ المؤمن الذي يكن له الإنسان المحبة يمتلك مقتضيات المحبة وموجباتها ولا موانع في هذا الأمر. فمن المقتضيات أن هذا الشخص هو أخوك، إما أخوك في الدين وإما بالقرابة، وشريكك في دينك ومعينك على عدوك، ولا جهد عليك يتطلب منك أن تؤمن له قوت يومه. لذا فإن طبيعة العلاقة بين الإخوان المؤمنين تقتضي وجود المحبة والمودة. ولو فرضنا أن الشخص الذي لم يذكر اسمه في الرواية لم يكن شخصا خاصا ولم يكن شخصية مميزة من ناحية معينة، كأن يكون مجاهدا كبيرا، فهذا يفيد هذا المعنى، وهو أن الإنسان يجب أن يكن المحبة لجميع إخوانه في الدين، وهذه وظيفة وتكليف يقع على عاتق الإنسان.
إلهي، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. ننتقل إلى الحديث 31 الذي لطالما حدثنا الإمام الخميني الراحل عن مضمونه، وها هو الإمام الخامنئي يعيد الطرح من خلال شرحه لهذا الحديث الشريف. فقد ورد في الكافي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا مفضل، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. الدين ليس منفصلا عن السياسة، الدين هو عين السياسة، والسياسة هي عين الدين. بهذه العبارة افتتح الإمام دام ظله شرحه. نستمع إلى تتمة الشرح وجاء فيه:
الدين ليس محصوراً في زاوية المحراب، الدين جاء من أجل ساحة الحياة، من أجل إدارة البشر. لقد اعتبر الإسلام الحكومة، الإمارة، الخلافة، البيعة، الجهاد، الحرب، السلم والسياسة، الضرائب، تدبير أمور الناس، التربية والتعليم التي تعد جميعها من شؤون الحكومة من الدين. افتحوا كتبنا الفقهية، سواء الكتب الفقهية الشيعية أو السنية، وانظروا لتجدوا أن جميع أبواب الحياة موجودة في هذه الكتب، وهذه الأمور كلها سياسية، والدين يتكفل بها جميعها. ولا تقولوا فليذهب العلماء إلى مساجدهم وليتناولوا مسائلهم، وفي المقابل يعرف المسؤولون كيف يديرون البلد. كلا، لو كان السياسيون علماء بالله وعلماء بالدين لعرفوا حكم الله في السياسة، لكن إذا لم يكونوا كذلك فيجب عليهم أن يطلبوا الإرشاد من علماء الدين، وأن يطلبوا معرفة حكم الله، وأن يقوموا بتطبيق ما يقولونه لهم. ويجب أن يحكم الدين في البلدان التي حصلت فيها ثورات وانتصر المسلمون فيها ببركة الثورة. وإذا أراد علماء الدين أن يتدخلوا في أمور البلد فعليهم أن يستعدوا لهذا الأمر، ولا ينبغي أن نتخيل أن إدارة أمور البلد كإدارة مسجد في مدينة معينة أو قرية ما. كلا، إدارة البلد أمر صعب وتتطلب نباهة وقوة إرادة، وتتطلب عدم الوقوع في فخ الخداع، وتتطلب معرفة العدو ومعرفة الصديق. فالعدو قد يظهر في لباس الصديق ويتكلم بعبارات خادعة، والعدو يهدد ويطمع الإنسان ويخيفه، وعلى الإنسان أن يفهم أوضاع الدنيا ليتمكن من اتخاذ القرارات بشكل صائب، وعلى العلماء أن يواكبوا بأنفسهم أوضاع المجتمع الجديدة، وأن يكونوا على اطلاع على أخبار العالم.
يكمل الإمام دام ظله شرحه المفصل للحديث قائلا:
جاء في الحديث: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. فذلك الشخص العارف بزمانه، يعني يفهم بالسياسة، معرفة الزمان هي السياسة نفسها، لا يمكن أن يقع في معرض هجوم الفتن المضلة. وإذا أردنا أن لا نتعرض للفتن فعلينا أن نعرف الزمان، فيصبح لدينا وعي سياسي ومعرفة سياسية. إن المجتمع الذي يعرف زمانه ووضعيته وموقعيته لا يمكن أن يفاجأ ولا يقع في معرض كمائن الشبهات، ويتوقع مسبقاً ما يمكن أن يحدث، وفي حال حدوثه ما الذي يمكن القيام به. لقد رأينا أشخاصاً كانوا من العلماء ولم يكونوا بلا دين، لكن حينما تطلب الأمر أن يكونوا مفيدين للإسلام والمسلمين لم يكونوا ذوي فائدة، وبعضهم كانوا سبباً في حصول الأذى والضرر. إن الشرط الأول للشخص الذي يجب أن يسلك في هذا الطريق هو أن يعرف طبيعة الكمائن والموانع التي يمكن أن تواجهه ليتمكن من مواجهتها. العالم بالزمان لا يعني أن يكون لدى الإنسان علاقات طيبة بالناس أو تصل إلى سمعه الأخبار من هنا وهناك، بل العالم بالزمان هو الذي يعرف في أي مكان من الدنيا يعيش، وما هي الاصطفافات التي تواجهه، وما هي دوافع مواجهته. طبع هذه المواجهة وهذا العداء لا يكونان مع الشخص أبداً، لكن الشخص عليه أن يعرف ما تواجهه موقعيته ونظامه وأهدافه، وما الخطط التي على أساسها تتحقق تلك الدوافع. هذا العالم بزمانه.
ننتقل وإياكم بكل شوق ودون ملل إلى حديث قدسي نقله لنا إمامنا باقر العلوم عليه السلام بوصفه الحديث 32 من سلسلتنا هذه، وقد اختاره لنا سماحة الإمام الخامنئي دام ظله لأنه يتناسب ومرحلة القمع والتضييق التي نعيشها في أيامنا هذه من الدول والحكام الجائرين. فقد ورد في كتاب بحار الأنوار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: لأعذبن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما جائرا ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. ولأعفون عن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما هاديا من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها ظالمة مسيئة.
لقد كنا نقرأ هذا الحديث مرارا في مرحلة القمع والتضييق، وهو موجود في رواياتنا وكتبنا الحديثية بتعبيرات مختلفة، وهو حديث قدسي، يعني أن سنده متصل بالبيان الإلهي الملهم. وقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يروي حديثا قدسيا حيث يقول: لأعذبن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما جائرا ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. ومضمون الحديث هو التالي: لو وقعت مقدرات نظام أي مجتمع بأيدي أناس فاسدين وغير مؤهلين وظلام ومنحرفين، فلن تصل الجهود الإيمانية للأفراد الموجودين في هذا المجتمع إلى مكان. وفي مجتمع كهذا إذا وجد أشخاص استسلموا وقاموا بإطاعة هؤلاء الظالمين فإن الله يعذبهم. وفي هذا الحديث مضمون معاكس أيضا: ولأعفون عن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما هاديا من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها ظالمة مسيئة. وكذلك الأمر لو أن الحكم والنظام في نظام ما في جماعة في بلد في مجتمع هو نظام إلهي ونظام عادل، فالناس الذين يطيعون ذلك النظام فإنهم يكونون موردا للعفو الإلهي ولو أنهم كانوا من أهل الخطايا. الملاك إذن أن يكون المجتمع تحت حكومة الإمام العادل، إمام عادل يكون من الله، يعني تكون الحكومة حكومة إلهية. وإن كان هناك أداء سيء وملتو هنا وهناك فإن الله تعالى يصححه ويصلحه ويكفر عنه، ليكفرنه. والتكفير يعني أن هذا الجرح وهذا التفسخ تجري تغطيته وتعبيده بالثوران وبتقديم اللحم الحي.
كنتيجة لما تقدم يختم دام ظله شرحه للحديث قائلا:
النتيجة إذا كان النظام الإداري في المجتمع صحيحا وسالما تصبح أخطاء جسم المجتمع قابلة للإغماض، ولن تكون هناك مشاكل في مسيرة هذا المجتمع، أو بتعبير أدق يكون قابلاً للإصلاح. وفي النهاية يمكن لهذا أن يوصل هذا المجتمع وهؤلاء الأفراد إلى هدفها المنشود، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فتكون أعمال الأفراد صحيحة، لكن الروابط والأنظمة الاجتماعية كانت أنظمة خاطئة وجائرة، ولم تكن من مصدر إلهي بل من مصدر شيطاني. ومن جهة النفس الإنسانية، فلن تستطيع هذه الأعمال الفردية أن توصل المجتمع إلى هدفها المنشود، ولا يمكن أن تحقق له شيئاً من سعادة الإنسان التي هي هدف الشرائع الإلهية. يعني هذا هو حجم تأثير رأس قمة وهرم المجموعة المديرة والنظام الإداري للمجتمع.
في زمن غيبة الإمام القائم المنتظر عجل الله فرجه، ندعو الله أن يثبتنا على ديننا، فلا نحيد عن درب نائبه الإمام الخامنئي دام ظله وطاعته. وصلنا إلى ختام حلقتنا، إلى اللقاء.